بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا في كل مكان. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق أجيب عليها. الأخ محمد من الأردن سأل، طبعا سؤال الأول يقول: ما حكم البحث عن الكنوز والدفان؟ يقول: ما الحكم الشرعي في ذلك؟ أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للبحث عن الكنوز وعن الدفائن، طبعا لا ينبغي للإنسان أن يضيع عمره وزمانه في البحث عن أشياء مظنونة، وذلك لأن مثل هذا البحث يفوت على الإنسان فرص كثيرة من التجارة والزراعة والصناعة والضرب الأسواق وتحصيل المكاسب، وهذا مجرد وهم. وأغلب الناس الذين يسيحون في الأرض ويدخلون في الأودية أو في الجبال أو في المضائق هذه، ربما يذهب العمر والزمان ولم يحصلوا شيء. ولذلك بعض العلماء عد هذا نوعاً من العبث ونوعاً من الفلس، حتى قالوا بأن هذه من جملة الآمال التي تمثل رأس أموال المفاليس. يعني هذه نصيحة. الأمر الثاني، الشريعة ما حرمت هذا، لكن بضوابط شرعية وبقواعد مرعية. فالله جل وعلا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويقول جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال ابن عباس: الضرب في الأرض هو التجارة. لكن عموما الأصل فيها الجواز والإباحة بضوابط. الضابط الأول أن لا تكون في أرض مملوكة لشخص، فلا يجوز لأحد أن يدخل أرضا مملوكة لشخص ويبحث عن الكنوز والدفائن والآثار في هذه الأرض، فيحرم عليه، وهذا اعتداء. الأمر الثاني، إذا منع ولي الأمر يعني الحكومة أو السلطات أو الجهات الرسمية منعت التنقيب عن الآثار، وأن من وجد شيء وإنما هو للدولة، فلا يجوز له ذلك. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والقاعدة الشرعية وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وما دام أن هذا يعود بالنفع على الدولة وعلى الشعب، وأيضا يحسم مادة الشر التي قد تتولد من هذا الأمر، أو أنه يفتح باب شر لبيع هذه الآثار إلى جهات أجنبية أو شيء، فيجب عليه أن يلتزم بقضية الأوامر التي تصدر من ولي الأمر وتصرفات ولاة الأمر على الرعية منوطة بالمصلحة. الأمر الثالث، إذا أذنت الدولة أو السلطات فلا بأس، ولكن يحرم أنه يستعمل الأشياء المحرمة في البحث عن الكنوز والدفائن، من استعمال مثلا أو من التردد على السحرة أو الكهان أو العرافين أو المشعوذين مثلا، أو استعمال طرق من وراء الأسباب. هذه كلها مما لا يجوز ويحرم على الإنسان ذلك. يبقى قضية إذا حصل الإنسان على شيء من هذا بعد الإذن، فإما أن يكون ركاز من أموال الجاهلية عليه علامات على أنه من الدفائن التي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إذا أخرجه يجب فيه الخمس، سواء كان قليلا أو كثيرا يعطيه لبيت مال المسلمين أو للدولة. أما إذا كان عليه علامات المسلمين، علامات يعني أشياء للمسلمين، فهذا يسمى لقطة، يجب عليه أن يعرفه سنة في مجامع الناس، أو يعلن عبر مثلا هذه الوسائل أو يعني الأشياء الإعلامية هذه، حتى ربما يكون لشخص يبحث عنه فيدله عليه. فإذا لم يظهر بعد سنة تملكه، لكن بالشروط السابقة التي ذكرتها يا أخوي محمد. محمد يسأل عن حكم حلق اللحية. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحية هي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته، بل هي هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالله تعالى جمل أنبياءه ورسله باللحى، ولذلك يقول هارون لأخيه موسى، يقول: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف بأن له لحية وكانت وفيرة عليه الصلاة والسلام، ومن وفرتها أنه إذا قرأ ترى من الخلف مضطربة، يعني تتحرك حينما يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بإعفاء اللحى وبقص الشوارب، فقد ثبت عنه من أكثر من وجه، جاءت الأحاديث بالأمر، بل وردت خمسة أوامر في أحاديث متفرقة
من وجوه متعددة بأسانيد مختلفة صحيحة كلها تفيد الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان أن لا أن يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فأن له نار جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك أخي الفاضل، الإنسان يعني على أقل تقدير أنه يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتشبه بالصحابة الكرام. ولذلك يعني من هيئة النبي صلى الله عليه وسلم الجميلة التي قال الله عز وجل فيها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان له لحية. وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكذلك أئمة الإسلام وأئمة الدين والقضاة والعلماء، هؤلاء كلهم على هذه الهيئة وعلى هذا الوصف. فالإنسان يعني للأسف نشوف بعض الناس الآن يسأل أسئلة ويخالف، يعني ما ندري السؤال هذا ماذا يريد من وراء، يقول سؤال وتجد يخالف فقط للتفكه، فقط لمجرد السؤال. لا، الإنسان إذا سأل يجب عليه أن يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يستجيب لله ويستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأن الله عز وجل جمل الرجال باللحية، ولا يجوز اقتلاع الشعر اللحية من الوجه اقتلاعا بالنسبة للرجال، لا يجوز ذلك. والأحاديث في هذا كثيرة. قضية أخذ ما زاد عن القبضة محل خلاف، قضية تهذيب اللحية وتشذيبها محل خلاف بين العلماء، لكن أن يأتي الإنسان فيستأصل اللحية استئصالا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب، وكان يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. طيب محمد، باقي لك سؤال، لكن عندي مجموعة أسئلة تنتظر ناخذها حتى لا نطيل عليهم. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ، كيف
عليكم
حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله.
في إخت فازت بمبلغ كبير من بنك ربوي، كيف تتصرف هذا المبلغ؟ هل ممكن تعطيه الشباب للدراسة أما للزواج أما وسائل أخرى؟ ممكن تفسر لي إذا سمحت؟
إن شاء الله. أبشر يا أم محمد،
يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك يا مرحبا. أم هاجر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا بروح المسجد بنقرأ قرآن وتعلم أجود، والمرأة الذي تعلمنا قالت لكما تتعلموا القرآن يوم القيامة ربي حاسبكم كلكم، لخطرش ربي نزل القرآن به نحفظوه ونحنوه.
تجودون يعني؟ تجودون القرآن تجويد يعني؟
نعم، بارك الله فيك، به نجودوا القرآن يوم القيامة ربي يطلب منا به نجودوا القرآن.
أي يعني هي تقول لكم يجب عليكم تحفظ القرآن كامل؟
كامل وتجودوه.
تجودوا.
وأنا ما قرأت، وأنا ما قريت في صغري.
أبشري يا مهاجر.
أنا عاد بنتعلم.
إن شاء الله. أبشري أبشري.
سؤال تاني.
أيوة.
وقالت لما تموتون تحاسبون يوم القيامة على القرآن الذي ما قرأته، وقالت لي لا تتصنفي لزوجك وتخلي القرآن، بل لا تطيعيه في هذا الشيء، تيجي المسجد وتقرأ القرآن، ما يحبش تجي المسجد وتقرأ القرآن، أذكر هذا نعمي لها يا شيخ.
طيب يا مهاجر أبشري.
داكر. مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو سيف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
خير ونعمة.
الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد، يعني الصلاة على وقتها، متى وقتها؟
أي صلاة هذه؟
انتظار أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها.
إيه.
متى وقتها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، انتظار الصلاة بعد الصلاة، هل يقعد يعني في المسجد ولا يعني تنتظرها بحسك يعني بقلبك؟
إن شاء الله يا أبو سيف.
الثالث يا طويل العمر، الآية الكريمة تقول: وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُمْ لله وللرسول
واعلموا أن ما واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله.
أيوه هذا السؤال الرابع يا شيخ حول الوقف يا شيخ اللي طول عمرك.
تفضل.
كثير من الناس يعني يفكر الوقف يعني إلا في المساجد.
أي.
وما المساجد. بينما يعني المجال مفتوح يعني للعمل الخير.
صحيح.
في نفع المسلمين.
صحيح. صحيح.
المرضى والمحتاجين وأنا قد سمعت أنك حلقة في الموضوع.
أي نعم.
وما شاء الله عليها لو مثلا تخصص حلقة أخرى أو من هذا القبيل.
أبشر أبشر أخوي.
طيب العالي.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. محمد من الأردن باقي له السؤال الأخير يقول بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم يقول الإمام أحيانا ما يعطي فرصة للمأموم أنه يقرأ يقول ما حكم المأموم؟ أخي الفاضل هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء فمن أهل العلم من يرى ويذهب إلى أنه يجب على المأموم أن يستمع للإمام وأن ينصت له ولا يجوز له أن يقرأ والإمام يقرأ لقول الله جل وعلا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه يجب عليه أن يقرأ ولو كان الإمام قد شرع في قراءة ما زاد عن الفاتحة وذلك لأن هذه الآية قيدتها هذه مطلقة قيدها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن وبعض العلماء قالوا يقرأ في سكتات الإمام الذي يظهر لي يا أخي الفاضل أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة بعد انتهاء الإمام من الفاتحة ولو شرع في قراءة ما زاد عن الفاتحة يقرأ يحرص أنه يقرأ قدر المستطاع وذلك لما جاء عند أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت من الصلاة بعدما انتهى وقال ما لي أنازع الصلاة ما لي أنازع القراءة قال من خالجنيها يعني في شخص يقرأ فقالوا فلان فقال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن أم الكتاب فيقرأ بالفاتحة فقط بارك الله فيك أم علي من اليمن بارك الله فيها سألت سؤالين بالأمس تقول بأن امرأة عليها قضاء من 15 سنة تقول يعني فرطت في هذا وعمرها الآن 32 سنة تقول ما العمل أم علي بارك الله فيك طبعا أنت سألتي تقول مترددة ما تدري كم قضت على العموم 15 يوم هذه يجب عليها أن تقضي هذه الأيام وذمتها مشغولة في ذلك والله عز وجل يطالبها بهذه الأيام ولو لقيت الله حاسبها الله على هذا الواجب الذي فرطت فيه ولذلك يجب على كل إنسان اشتغلت ذمته بواجب من الواجبات أن يبادر إلى قضائه وأن يبادر إلى أدائه وأن يؤدي الحقوق قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإنما حسنات وسيئات فالذمة مشغولة الآن هذه الأيام فيجب عليها يا أخت الفاضلة أن تقضي هذه الأيام وإذا كانت مفرطة متساهلة طوال هذه المدة الطويلة فيجب عليها أن تطعم مع كل يوم مسكين جزاء لهذا التساهل والتهاون والتكاسل الذي صدر منها وأما إذا كانت معذورة كأن تكون مريضة مثلا طوال الفترة الماضية أو أن تكون مثلا ما سمحت لها ظروفها مثلا كحقوق الزوج حقوق الأولاد أو العمل والاشتغال مثلا فمعذورة تقضي فقط أما إذا كانت تساهل فعليها أن تقضي وتطعم إذا ترددت تقول ما أدري 15 يوم أو 10 أيام هي تقول من 15 سنة أخت الفاضلة إذا ترجع الآن إلى عادتها الآن تقولي أنت من 15 سنة ما صامت يعني في رمضان طبعا عندها قضاء من كل رمضان هي وذكرت أيضا بأنها من سنتين بعد البلوغ ما صامت إذن شوفي يا أختي أم علي أولا يجب عليها أن تصوم هذين الشهرين من رمضان اللي ما صامتهم بعد البلوغ الشهر الأول 30 يوم تصوم ثم تصوم الشهر الثاني 30 يوم ولا يلزم التتابع يعني لو صامت من كل أسبوع يومين ثلاثة ما في بأس ثم بعد ذلك تبدأ في عملية حساب 15 سنة هذه كم عادتها تقولي لي 5 أيام إذا تقضي عن كل سنة 5 أيام تقولي لي 6 أيام 7 أيام تقضي على عدد الأيام تقول والله ما أدري 5 أو 6 اجعليها 6 بارك الله فيك ورضي الله عنك أم علي تسأل عن قراءة القرآن من الجوال تقول من دون وضوء
أخت الفاضلة، لا بأس، يجوز للإنسان غير المتوضئ أن يقرأ القرآن من المحمول أو من الأجهزة الإلكترونية هذه، ولا حرج عليه في ذلك. الذي منعه جمهور الفقهاء القراءة من المصحف بأن يمس المصحف. أم محمد تقول بأن هناك أخت يعني حصلت على مال كبير جدا من مال ربوي، وتقول يعني تريد أن تتخلص من هذا المال، ممكن تعطيه لي يعني أقاربها مثلا في قضية رسوم الدراسة أو شيء من هذا القبيل. أختي أم محمد، أولا لا يجوز للإنسان أن يتقصد الربا ولا أن يؤم إليه ولا أن يذهب إليه ابتداء، فإن هذا مما حرمه الله عز وجل. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قل جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الأمر وأبدأ وأعاد وجعله من السبع الموبقات يعني المهلكات. الأمر الثاني، إذا ما كان عند الإنسان قدرة على الحفاظ على ماله إلا في بنك ربوي، فإنه يضعه في حساب جاري ولا يضعه في حساب توفير. فإذا ما كان هناك حسابا جاريا وإنما لابد أن تضعه في حساب توفير وينتج عنه هذه الأموال الربوية، وهو خائف على ماله وغير قادر على وضعه في البيت مثلا، وما في مجال إلا في هذا المصرف ولا يوجد بنوك إسلامية، في هذه الحالة يتخلص من هذه الفائدة الربوية، يسمونها فائدة ربوية، يتخلص منها. والتخلص طبعا أنا ذكرت حقيقة كثير يعني كيفية التخلص يعني طريقة العلماء، والصواب أنه يصرف على المحتاج من الفقراء والمساكين أو ممن لديه مثلا رسوم دراسية مثل اللي ذكرتي، أو إنسان مريض ما عنده القدرة على 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 شراء الأدوية أو إجراء العمليات، أو كذلك إنسان مسجون في قضية مالية مثلا عليه دين أو عليه التزامات مالية، ممكن أنه يصرف له بغير نية الصدق، لابد منها، لأن التصدق بالمال الحرام حرام، التصدق بالمال الخبيث حرام، ما يجوز. فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيب، ما يقبل الله الخبيث المال المحرم. ولذلك العلماء يشددون في من نوى بهذا المال الصدقة لله، لا، هو يتخلص منه، يكنسه، ينظف ماله، ينظف ذمته من هذا المال ويعطي فقير أو مسكين بغير نية الصدق. أم هاجر من فرنسا تقول بأنها يعني تروح للمسجد تقرأ القرآن، تقول المعلمة يعني أوصتها ببعض الأمور. أولا قالت لها بأن الله سيحاسبكم على ترك قراءة القرآن، وسيحاسبكم على ترك التجويد، وأيضا يجب عليكم أن تحفظ القرآن، وأنك لا تطيعين زوجك في مثل هذا الأمر، ولا تنصتي له ولا تستمعي له، ويجب عليك أن تحفظ القرآن. أم هاجر، أنا سأجيب جواب بناء على ما قلتي، وهذا في ذمتك أنت، أنت تتحملين الجواب الذي سأقوله بعد قليل، إذا كنت صادقة وكلامك اللي نقلتيه كلام صادق، ما يعني تقولين هكذا تقول هذه المعلمة، سأجيب هذا الجواب. أولا ينبغي إحسان الظن بهذه المعلمة، أن هذه المعلمة تريد الخير وتريد النفع ومتحمسة، وإن كان حماسها غير منضبط، وتدعو الناس إلى قراءة القرآن وتجويد القرآن وإشغال الوقت، فتؤجر على هذه النية وعلى هذه الحماس. لكن أخطأت خطأ كبيرا حينما قالت على الله قولا عظيما، وحينما أرادت تدمير البيوت وهدمها من خلال دعوة النساء إلى التمرد على أزواجه، وهذا أمر يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل منه. وأنا أرجع وأكد على أن جوابي بناء على ما قلت أنت، وأنت سيسألك الله عز وجل يوم القيامة، أنت إن شاء الله صادق، سأجيب على كلامك اللي نقلتيه سأجيب عليه. ولذلك على هذه الأخت المحفظة أن تراجع العلماء وأن تتصل بأهل العلم، وأن ولا يجوز لها بحال أن تنفرد بمثل هذه الفتاوى الشاذة وبمثل هذه الأقوال الخطيرة، حينما تأمر النساء أمرا بحفظ القرآن، وأن حفظ القرآن من لم يحفظه سيحاسبه الله. من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ حفظ القرآن فضيلة، حفظ القرآن سنة، حفظ القرآن رتبة عالية، لكن أني ألزم الناس، ما أستطيع ألزم الناس إلا بحفظ سورة الفاتحة، لأن الصلاة ما تصح إلا بها، وأما ما زاد فهو فضيلة من الفضائل، وهذا قول جماهير أهل العلم. فلا يجوز لها أن تفتري على الله الكذب، ولا يجوز لها أن تفتري على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، ولا يجوز لها أن تقول يجب أن تحفظ القرآن كاملا بناء على كلامك. الأمر الثاني ما يتعلق بالتجويد. التجويد هو فن يساعد على ترتيل القرآن، الترتيل الجميل الصحيح، وأيضا مسألة مخارج الحروف وغير ذلك. لكن أنه يكون واجب هذا قال به بعض العلماء، لكن قوله ضعيف، قوله ضعيف وليس بصحيح. الجماهير أهل العلم على أن التجويد ليس بواجب وليس بفرض وليس بشرط، وإنما يتعلم الإنسان ما يقيم به حروف القرآن وما يستطيع أن يتغنى بالقرآن ويرتله ترتيلا كما أراد الله سبحانه وتعالى. لكن ألزم الناس به؟ لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع فيه له أجران. فما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي شاق عليه يتتعتع يجب عليه أن يتعلم التجويد أو يتعلم مخارج الحروف؟ قال له أجران، يعني أجر المشقة والتعب وأجر القراءة. فيجب عليها أن تراجع نفسها وأن لا تصدر مثل هذه الفتاوى وتطير وتلقنها النساء. الأمر الآخر وهو كارثة حقيقة، كارثة، لا يجوز لها أن تسعى لهدم البيوت ولا أن تدعو النساء أن يتمردن على أزواجهن بمثل هذه الصورة الفجة الفاضحة الخطيرة. كيف تقول لك يعني لا تستمعي لزوجك؟ والله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني أنت إذا أردت أن تصوم الاثنين أو الخميس ما يحل لك حتى تستأذني زوجك. كذلك الذهاب إلى المسجد ما يحل لك حتى تستأذني زوجك، حتى تستأذني زوجك. حلقات العلم ودروس القرآن ما تخرجين إلا بإذن زوجك، هذا فرض وهذه سنة. فكيف تقول لك لا تستمعي لزوجك؟ كان بودي بأن هذه المرأة الصالحة الطيبة المحفظة التي حقيقة يعني أخطأت الفهم وزلت في مثل هذه القضية أن تعطيكم البدائل، ما تعطيكم تدعوكم إلى التمرد وإلى تدمير الأسرة وإلى يعني الدخول في معركة مع الزوج وخلاف. هذا ما يليق بطالب العلم. طالب العلم يوجد البدائل. يعني الآن أنا أظنني ذكرت اتصالك، أنت اتصلت أظن الأسبوع الماضي أم هاجر، أظن ذكرت الآن لما قلت بأن زوجك يمنعك، يحرم عليك تذهبين إلى المسجد إذا كان زوجك يمنعك ويهددك بالطلاق ويهددك بهدم البيت. أطيع زوجك، ما تطيعين هذه المحفظة، زوجك أولى وأبدأ، لأن الله أمرك بذلك. الله عز وجل أمرك أن تطيع زوجك، ما تطيعين المحفظة وما تطيعين جارتك وما تطيعين والدتك إذا دعتك أن تتمردي على زوجك. حتى الوالدة وهي والدة إذا قالت لك روحي ولا تستمعي له ولا تنصتي له ما تطيعين والدتك. أنت الله عز وجل سيسأل زوجك عنك، ما يسأل أبوك وأمك عنك. خلاص بمجرد أن انتقلت إلى الزوج، زوجك هو مسؤول عنك مسؤولية كاملة. الوالدين خلاص انتهت المهمة لما سلموك إلى هذا الزوج، والله عز وجل سيسأل الزوج عنك، سيسأله عنك. ولذلك إيجاد البدائل الحمد لله موجود. كان بإمكان هذه الأخت المحفظة أن تقول لك يا أم هاجر لا اجلسي في البيت وأنا سآتيك يوم في الأسبوع أخدمك لله، أخدمك لله، أو أنني سأتصل بزوجك أقول اسمح لها يوم في الأسبوع وسأكثف عليها قضية الحفظ وقضية التجويد. أما تقول لا تستمعي أخطأت خطأ كبيرا، ويجب عليها أن تحدث توبة الليلة قبل الغد، أن تتوب إلى الله عز وجل. وإذا كانت تقول للنساء عموما فلا يجوز لها، يجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تتعلم وأن تتفقه وأن تراجع أهل العلم. ليس كل من قرأ القرآن يصلح للفتوى. كثير الخوارج الذين خرجوا قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل القرآن، لكن لما ما كان عندهم حظ من السنة وحظ من الفقه ذهبوا إلى آيات نزلت في غير المسلمين فنزلوها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم. فليس كل من عنده قرآن يصلح للفتوى، ليس كل من عنده قرآن يصلح للتصدر ويقول للناس هذا حلال وهذا حرام. هؤلاء أساتذة في فن معين، لا يجوز لهم أن يدخلوا في مثل هذه الأمور. سامحوني طولت لأنه والله أمر غاية في الخطورة. حينما قالت الأخت والله تقول لنا لا تنصتون إلى أزواجكم ويجب عليكم أن تحضروا والله بيسألكم كذا، هذا كلام حقيقة بعيد عن روح الوحي، بعيد عن العلم، لم تشم رائحة العلم ولم تتثقف، يجب علي أن تتقي الله، وصلي له هذه الرسالة وقل له تتوب إلى الله عز وجل. وكون الإنسان عنده حماسة ما يعني هذا أن يتفلت من القيود الشرعية والضوابط المرعية. الحماسة هذه لابد أن تنضبط بالشرع. لو أن كل حماسة عند إنسان تركت هكذا وأرخي لها الحبل حصل دمار شامل، وحصل يعني تفكك أسري، وحصل ضياع، وحصل ذهاب الأمن. لكن الحماسة تضبط بالضابط الشرعي، ما تترك هكذا. نسأل الله تعالى للجميع الهداية. وأنا في أول جوابي دعوت لها واعتذرت لها وأحسنت الظن بها وقلت هي متحمسة لكن تحتاج أن تراجع العلماء. طيب تفضل أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخني عندي أخ هي زعلانة يعني مننا بسبب مشكلة صارت بيننا أنا وإخواني وخواتي.
أيه.
هي زعلت مننا وما عاد صارت تتكلم معانا، قعدت يمكن حوالي سنة، كنا نخليها عشان يمكن تهدأ، وحاولنا نحن نتصل فيها نكلمها ما هي راضية.
أيه.
حد نعرف تكلمنا رافضة إن إحنا نكلمها، يعني هي في بلد وإحنا في بلد. أنا بسأل هل أنا مؤثر أنا على أولادها وبناتها أسألهم عليها، هل هذا يعتبر صلة رحم ولا لازم أكلمها هي شخصيا؟ يعني هي رافضة المكالمات مننا نهائي، حتى الواتساب ما مقفلة.
أكبركم هي؟
هي بالنسبة لي أنا أكبر مني، بس إخواني وخواتي لا هم أكبر منها.
إن شاء الله يا معالي تسمعين الجواب.
نعم.
مرحبا أم محمد.
السلام
ورحمة الله.
يا شيخ هل يجوز أن تصلي صلاة الوتر مع صلاة الفجر؟
أعيد يا أم محمد، أعيد السؤال لو سمحتي، في أصوات عندك لو تخفضين التلفزيون. تفضل يا أم محمد.
هل يجوز أن تصلي صلاة الوتر مع صلاة الفجر؟
الوتر مع الفجر؟
نعم.
كيف يعني الوتر؟
مثلا أجلتها لآخر الليل لكن قامت عند صلاة الفجر.
إيه.
وصلتها، هل يجوز؟
يعني قصدك بعد دخول الأذان.
إيه. يعني بين الأذان والإقامة.
إيه بعد دخول الأذان. أبشر يا محمد.
السؤال الثاني، إذا أتت المرأة الحيض في وقت صلاة مثل نوت صلاة الظهر، وهل تقضي هذه الصلاة؟
يعني بعد الأذان نزل عليها الحيض.
نعم، وقامت يعني كانت متوضئة وأتتها.
إيه.
هل تقضيها؟
إن شاء الله يا محمد.
وإذا اغتسلت ما بين الصلاتين الفريضتين هل تقضي الصلاتين أم لا؟
أبشري.
السؤال الثالث، امرأة تسأل هل يحق للزوج منع زوجته من اصطحاب أبنائها إلى بيت أهلها؟ وهل الزوج يأثم أم لا؟ علما أنه حصلت مشكلة بين أهل الزوجة والزوج، ثم مضت الأيام وتسامحوا، لكن رجع الزوج وقال بأنه يكره أهلها ولا تذهبي بالأبناء معك لزيارتهم.
أبشري.
السؤال الأخير، هل ينقض الوضوء إذا المرأة كانت متوضئة يعني غسلت طفلها؟
واضح.
الوضوء بدون حائل.
واضح.
الله خير.
مرحبا عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
مرحبا.
السؤال الأول يا شيخ، ما هي الكتب التي تعين على فهم العقيدة والفقه والتفسير والسر النبوية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، المقصود في الآية الكريمة هو من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، المقصود هنا الغناء، وما حكم الغناء؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. خلاص. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو سيف بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للصلاة على وقتها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل العمل الصلاة على الوقت، يقول ما هو يعني الوقت الفاضل هنا. أبو سيف، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها. وطبعا تنوع الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل مرة عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها، ومرة قال الجهاد في سبيل الله، ومرة قال بر الوالدين والتنوع، وهذا فيما يظهر والله تعالى أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاد في حال السائل، بمعنى أن السائل أحيانا يرى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأفضل في حقه أنه يفعل هذا الشيء. وعموما يعني الإنسان ينبغي له أن يهتم بأمر الصلاة وأن يأتي بها في أول الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئلت عائشة كيف كان حاله في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع دلوه ويخصف نعله، فإذا سمع الأذان خرج، إذا سمع الأذان خرج. ولذلك المحافظة على الصلاة في أول الوقت أنك تصليها مع جماعة المسلمين في أول الوقت بالنسبة للرجال، وأما النساء فيصلينها في وقتها الواجب، في وقتها الواجب يعني يبادرن إلى الصلاة ولا يتساهلن في ذلك، لأنه جرت العادة أن كل من تساهل في الصلاة في أول وقتها وأخرها إلى آخر وقتها ينسحب، سبحان الله العظيم، ينسحب الضرر والخلل إلى الصلاة هذه. فلذلك دائما ينبغي للمسلم أن يشتغل بالصلاة والاهتمام بها وينظر في أول الوقت وكذا، هذا هو المقصود بارك الله فيك. أبو سيف أيضا يسأل عن انتظار الصلاة بعد الصلاة، يقول هل الانتظار يكون بشيء محسوس بحيث أنه يجلس في المسجد أو أنه يهتم؟ الذي يظهر يا أخي الفاضل أنه يشمل الأمرين، يشمل قضية الانتظار إذا كان الإنسان مثلا لا يمثل مكثف المسجد ضياع للحقوق والواجبات، فطيب يعني مثلا خاصة الوقتين اللذين يجمعان مع بعضهما مثلا الظهر والعصر، بعض الناس ما عنده عمل ولا عنده شغل وصلى الظهر وحب أنه ينتظر صلاة العصر وجالس يقرأ قرآن يذكر الله، هذه رتبة عالية ومنزلة كبيرة ورفيعة عند الله عز وجل. وعندك صلاة المغرب والعشاء، المغرب يصلي المغرب ثم يجلس يقرأ قرآن أو يطلب العلم أو كذا ينتظر الصلاة الثانية، هذه من أعظم الرتب ومن أكبر المنازل، هذا الجانب الحسي المادي الواقعي. أما الجانب المعنوي فهو شغله أن يشتغل بانتظار الصلاة، بمعنى أنه الآن خلص صلاة الظهر تجده يوقت، قال صلاة العصر بعد 3 ساعات تجده مشغول بصلاة العصر، فهو يرتب وضعه على أنه ينهي أعماله بحيث أنه يدخل، إذا دخل وقت العصر تجده جاهز يعني لصلاة العصر. وهذا سبحان الله موجود عند كثير من الناس، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإيام لكل خير. إذا انتهى من صلاة بدأ يفكر بالصلاة الثانية، مو مثل أحوال كثير منا نسأل الله العافية من تنتهي الصلاة نسي خلاص حتى يذكرونا بالصلاة الثانية، لا هو مهتم مشغول. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، تحصله حافظ الأوقات اللهم بارك، الفجر يأذن كذا، الظهر يأذن كذا، العصر كذا، المغرب كذا، العشاء كذا، وحفظ للأوقات هذا يجعله يرتب حياته، إذا راح للسوق دبر نفسه وعرف بأنه سيقضي كذا حتى ما تفوته الصلاة، إذا اشتغل بعمل، إذا زار أحد تجده دائما يعني قلقه الساهر وشغله الشاغل هي قضية هذه الصلاة، هذا المعنى بارك الله فيك. أبو سيف يسأل عن تفسير قول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآخر الفاضل، هذا ما يسمى بالغنائم، وهذا في الجهاد الشرعي الذي خلف إمام وتحت راية معروفة، والغنائم التي تؤخذ من العدو هذه يرجع تقسيمها إلى ولي الأمر، يرجع تقسيمها إلى ولي الأمر، فهذه مسألة داخلة في هذا الباب بارك الله فيك. الأخ أبو سيف يقول يعني شاهدت حلقة لك حول الوقف، يقول يعني ويؤكد على أن بعض الناس ما يعرف الوقف إلا في المساجد، وأني أنا أشرت إلى أشياء أخرى من العام. نعم يا أخي الفاضل، ولي حلقة وممكن تجدونها إخواني وأخواتي ذكرت فيها مسألة الوقف، وأن الوقف من أفضل الأعمال ومن أجل القربات ومن أكثر العبادات ثوابا وأجرا، ولذلك تجد الوقف يجري أجره وثوابه حتى بعد وفاة الإنسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها أو صدقة جارية، هذه الصدقة الوقف. وأنا ذكرت حقيقة مثل ما ذكر أخونا أبو سيف بأن بعض الناس الآن للأسف ما يفهم من الوقف إلا أنه مساجد أو حفر آبار أو كذا، وهذا لا شك بأنه من الوقف العظيم، لكن هناك أوقاف كثيرة، كل عمل صالح وكل عمل يصل النفع فيه للناس ويبقى هذا من الوقف. وأظنني إذا ما أخطأت ذكرت مثلا الوقف الطبي، يعني وقف العيادات، وقف الصيدليات مثلا، وقف الأدوية، شخص عنده شقة يقول والله الريع من هذه الشقة أريده مثلا لمن عنده عملية مثلا زراعة كبد أو زراعة كلى أو علاج السرطان مثلا، هذا يقول وقف هذا لهذا الجنس من المرضى، أو مثلا للي عنده مشاكل صحية مثلا في الإنجاب مثلا، يقول لي ما عندهم قدرة على مسألة الإنجاب هناك عمليات مثلا لهذا، هذا وقف خير. كذلك مثلا وقف الأجهزة الطبية، يعني مثل الكراسي المتحركة، مثل الأسرة الطبية، يوجد كثير من الناس مرضى في البيوت مساكين ما عندهم القدرة على شراء بعض الأجهزة الطبية الغالية، يعني هناك أسرة طبية، هذا السرير يساعد المريض وأهل المريض على تجاوز كثير من مراحل الألم وكثير من مراحل التعب والحركة، هناك الكراسي المتحركة هذه تساعد أشياء كثيرة موجودة الآن حديثة حقيقة مهمة، ويمكن هذه حتى أن تدفع الإنسان إلى أن يمارس حياته بشكل طبيعي. فجميل والله أن الإنسان يوقف بناية ولا شقة ولا بيت يقول والله أنا أريد مثلا الأطراف الصناعية، وقف للأطراف الصناعية مثلا، وقف يعني تخيل أنت الآن أوقفت شيء وركب طرف صناعي، وهذا الطرف اللي ركبه ركب لهذا الرجل كان سبب من أسباب دخوله السوق ويشتغل ويعمل، كم لك من الأجر والثواب. فيا أخوان التفتوا إلى أنواع الصدقات وأنواع الوقف هذه، ولا تقصرونها على جانب. الآن ولله الحمد في ديارنا نحن يمكن أفضل الديار التي فيها مساجد ولله الحمد، ولاة الأمر يبنون، التجار يبنون، الموسرين يبنون، حتى كثير من الناس بسطة يعني على قد حالهم مثل ما يقولون يجمعون لسنوات حتى يبنون مساجد، حتى صار عندنا وفرة ولله الحمد. في برا دول تحتاج إلى مساجد، طيب تحتاجون إلى حفر آبار، يحتاجون إلى مصاحف، ولكن لا تنسون هذا الجانب اللي أشرنا إليه قبل قليل واللي أثاره الأخ أبو سيف بارك الله فيه. أم علي من السعودية تقول عندها يعني لديهم أخت زعلانة، تقول مني ومن من أخواني وخواتي، وتقول تركناها سنة كاملة، قلنا عسى لعل وعسى أنها تعود إلى رشدها وتترك هذا، تقول للأسف بقيت رافضة، تقول إحنا نتواصل مع عيالها نسلم عليهم ونسألهم عن والدتهم، تقول هل هذا يعد من صلة الرحم؟ يا أم علي بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يجمعكم على خير وأن يبعد عنكم الشر. حقيقة للأسف الشديد يعني من الأمور اللي يعني يعيشها بعض الناس مثل هذه الأخلاق السيئة، وأعجب من هذا أن يكون اللي يمارس الأخلاق هذه مسلمين يؤمنون بالله واليوم الآخر، والله إنه عجيب، ويؤمنون بأن الله يراهم ويسمع كلامهم ويعلم حالهم، ويعرفون بأن الله سيحاسبهم يوم القيامة، ويعرفون خطورة قطيعة الرحم، ويعرفون خطورة قطع عقوق الوالدين، ويعرفون هذه الأشياء كلها، ومع ذلك يمارسون ممارسة غاية في الفجاجة. وما أدري يعني هل الآيات القرآنية اللي يسمعونها والأحاديث هكذا تمر مر السحاب عليهم، هل هذا يكشف حقيقة الإيمان اللي في صدورهم، هذا الفجور في الخصومة، هذا والعياذ بالله الغضب الذي ليس له حد؟ معقول إنسان يعني سمع القرآن وسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعزله عزلا ويتبع هواه ويتبع شيطانه؟ أنا أجزم يقينا بأنه ما من مسلم يمارس القطيعة الدائمة وعقوق الوالدين الدائم بمثل هذا الصورة إلا إنسان والعياذ بالله على خطر، على خطر يخشى عليه والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن إنسان الآن إخوانها وخواتها يعتذرون منها أو يتسامحون منها ويتصلون بعياله وهي معنده واقفة تقول أبد، ليش؟ لماذا؟ الله عز وجل ذكر عن أنبياء أقوامهم عادوهم ومارسوا عليهم ممارسات غاية في الفظاعة، وقتلوا أصحابهم وشردوهم واتهموهم في أعراضهم واتهموهم في ذراريهم ومارسوا عليه ممارسات بشعة جدا لا تموت إلى الإنسانية بصلة، ومع ذلك عفوا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت به قريش؟ ماذا فعلت به؟ ما في حيلة ولا وسيلة إلا بذلتها للإذاء به. ولما نصره الله فتح عليه مكة وجاء بهؤلاء القوم اللي يستحقون القتل، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم، قال لا تثريب عليكم اليوم. يوسف عليه الصلاة والسلام أخوانه يعني ذهبوا به ليقتلوه ونجاه الله، وفي النهاية مكنه الله، وبعدين قال لا تثريب عليكم اليوم، سامح وعفى وغفر، حتى ما جرح مشاعرهم، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال من بعد ما حرككم الشيطان أنتم، لا، قال من بعد ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شوف الأدب، حتى المشاعر ما جرحها. فغريب والله أحوال بعض الناس. الأخت أم علي ما هي الوحيدة اللي تتصل وتسأل، كثير من الناس للأسف من أهل الإسلام من المؤمنين من المسلمين يمارسون هذا العقوق الفاضح والقطيع الفجة، نسأل الله العافية والسلامة. فيا أخت الفاضلة، أنتم على أجر، أنت وإخوانك على أجر، وصلتكم مع أولادها أيضا لكم الأجر والثواب، لكن حاولوا أن تنهوا هذا الأمر وأغلقوا هذا الملف وراجعوها وقولوا لها يعني وش السبب. إذا كان والله سبب مادي عطوها، الدنيا ما تسوى يزعل الإنسان على جاره فضلا عن أخوه، والله ما تسوى يزعل على جاره وصديقه وأبعد الناس، الدنيا مرحلة يقضيها الإنسان وديعة ويمشي عنها، هكذا الدنيا مرحلة والنفس وديعة، وبعدين تسلم الوداع إلى الله عز وجل. فما في حاجة أن الإنسان يستمر في هذا الخصام وهذه المعارك، معركة هنا ومعركة هنا وخصام هنا وقطيع هنا، إلى متى؟ وكيف هؤلاء يعيشون ويتلذذون بالحياة اللي دائما في صراع وخصام مع الناس؟ والله جل وعلا يقول والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قل جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وقولي لها يعني أن الأمر يعني أي شيء، ما في شيء ما لحل، ما في شيء ما لحل أبدا، جيبي لي أي شيء معقد ما لحل، كل شيء لحل. ولذلك أنتم يا أختي أم علي أنتم عقلة، ما دام أختك يعني نزعت إلى مثل هذا الـ يعني الخصام، أنتم كونوا أعقل وحاولوا قدر المستطاع لينوا قلبها، شوفوا إيش أكيد في شيء. إذا كان مادي اجتمعوا وجبوا لها هذا الشيء وعطوه هي، إذا كان معنوي جرحتوا مشاعرها ولا تكلمتوا فيها قبلوا رأسها، حتى لو كان الكبير يقبل رأسه يقول لها سامحينا يا أختي الدنيا ما تسوى، ما يدري إنسان متى يلقى رب عز وجل. والله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. أنا من هذا المنبر ومن هذا المكان أدعو كل واحد عنده مشكلة مع أخوانه وخواته ومع أرحامه قطيعة، الآن يغلق هذا الملف اليوم. أنت ما تدري تصبح ولا تمسي، ما تدري أنت الآن أمسيت ماذا تصبح ولا لا، واللي يشاهدوني في صباح ما يدرون يمسون ولا لا. الآن أنهوا هذه الملفات والقطيعة بكلمة طيبة، يقول جل وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. والله كلمة واحدة تفتح مغاليق القلوب، كلمة واحدة تلين القلوب الجاسية القاسية، ها تلينها كلمة اعتذار وكلمة أسف. مش المانع أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر للنساء واعتذر للناس وهو رسول الله، ما منعت أبهة النبوة عظمة الرسالة أنه ما يعتذر، اعتذر عليه الصلاة والسلام وتسامح مع بعض أصحابه في مشاهده وأحوال كثيرة جدا. فيا أخوان لا يأخذكم الشيطان، لا يأخذكم الشيطان، دوسوا على الشيطان وأرغموه بهذا الإيمان بهذا التسامح. التسامح شيء عجيب، التسامح يجعلك تعيش سعادة لا منتهى لها. أنا أجزم أختك هذه والله المشكلة هذه تأكل وتشرب معها، لا في نومها مرتاحة ولا في أكلها ولا في شربها، وغالب الناس ما يرتاحون. اللي يرتاح هو الذي يعفو ويصفح، أما اللي ينتقم ويقاتل هنا ويحارب هنا ويتكلم في هذا والله مو مرتاح، صدره أضيق من خرم الإبرة ودائما قلق ودائما حزين ودائما متوتر. فأنهو هذا، أنهو يا أخت الفاضلة، أنتم لكم الأجر ولكم الثواب، وهي إذا أنتم أعطيتوها كل الحلول واعتذرتم ورفضت عليها الوزر وعليها العقاب، نسأل الله السلامة والعافية. مرة أو محمد من العين وعبد العزيز، أعتذر منكم غدا إن شاء الله بأول برنامج إن شاء الله أجيب على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم.